نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيتين. الثانية: قصة أحد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ: المسألة الأولى تفسير الآيتين. لا شك أن من أهم ما يتضمنه هذا الباب فهم الآيتين، آية الأعراف وآية فاطر، وفي كل منهما دلالة على بطلان الآلهة الباطلة، بطلان الشرك بالله وعبادة غيره، لأن كلا من هذه المعبودات لا تخلق شيئا وهي مخلوقة، ولا تستطيع لعابديها نصرا، ولا تنصر نفسها، ولا تملك شيئا، ولا تسمع من يدعوها، إلى آخر ما ذكر في الآيتين. المسألة الثانية: قصة أحد. وقعة أحد وغزوة أحد من الأحداث العظيمة ومن كبريات ما وقع بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. غزوة أحد موقعة عظيمة فيها عبر وآيات امتحن فيها المؤمنون ومحق الله فيها الكافرين، وأنزل الله فيها قرآنا كثيرا من سورة آل عمران، بدءا بقوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. نعم. ثالثا:
خلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
يقول أيضا: قنوت. من فوائد حديث ابن عمر: قنوت سيد الأنبياء وخلفه سادات الأولياء. محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد النبيين والمرسلين، وأصحابه هم سادات الأولياء، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثله. هكذا يقول شيخ الإسلام: إنه لا كان ولا يكون مثله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وخلفه سادات الأولياء يؤمنون، كأنه ينبه إلى إنه مشهد رائع وهائل. سيد الأنبياء يقنت وخلفه سادات الأولياء يؤمنون. والقنوت معروف المراد به الأصل، أنه الدوام، دوام الطاعة، ويطلق على طول القيام، ومن هذا سمي الدعاء قنوت، لأن فيه طول قيام نسبي، طول قيام لا كما يفعل من يقنت سواء كان في النوازل أو في غيرها يفرطون في الإطالة. كان دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جمل محدودة، ليس، لأن من هدي عليه الصلاة والسلام الدعاء بجوامع، بالجوامع. الشيخ ينبه بهذا إلى ما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وسادات الأولياء يؤمنون خلفه، ومع ذلك لم يستجب لهم، لأنه كانت يدعو على فلان وفلان بأسمائهم كما مر، ومع ذلك لم يستجب لهم. ليس لك من أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. ويريد الشيخ بهذا أن يؤكد، وهذا هو المقصود، أن يؤكد أن الملائكة والأنبياء والأولياء كلهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فالأمر لله ليس للرسول صلى الله عليه وسلم منه شيء، ليس لك من الأمر شيء. فضلا عن من دونهم، وإذا كان الأمر كذلك بطل التعلق بهم، وبطل تأليههم من دون الله كما يصنع أهل الغلو، يغلون في الأنبياء، يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الصالحين، حتى أفضل أمر بأولئك أي أهل الغلو أفضى بهم إلى أن يغلوا في من ليس من الصالحين، في من لا يعرف بصلاح أو من يعرف بالفسوق، بدعوى أنه صالح. فإذا كان هذا الرسول يدعو، سيد النبيين وخلفه سادة الأولياء يؤمنون، ومع ذلك لم يستجب لهم، إذن فكيف يدعون مع الله؟ هم يدعون الله، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقد لا يستجاب لهم، فكيف يدعون مع الله ويصرف لهم ما هو محض حقه سبحانه وهو العبادة؟ فالعبادة كلها لله، لا يصلح شيء منها لغيره. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
كذلك مما يزيد يعني هذا المعنى المتقدم أن المدعو عليهم كفار، ومع ذلك لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فيهم، لم يستجب للرسول فيهم وهم كفار. يعني المتبادر للأذهان أن هؤلاء أحرى بأن يجيب الله دعاء نبيه فيهلكهم كافرين ولا يتوب عليه، لكن الله تاب عليهم فأسلموا. الثلاثة صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، الثلاثة تاب الله عليهم، وقد نبه تعالى إلى هذا بقوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.
أيضا مما يستوجبون به غضب الله، ويستجيبون به غضب المؤمنين، ويستوجبون به هذا الدعاء وهذا القنوت، أنهم فعلوا، يعني ليسوا كفارا فقط، لا، كفار لهم يعني نكاية بالمؤمنين وأذى بالغ في الرسول، فعلوا أشياء ما فعلها غيرهم من الكفار، شجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كسروا رباعيته كما تقدم في حديث أنس، ومثلوا القتلى من المسلمين كما مثل بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، والتمثيل هو قطع أطراف القتيل، يعني زيادة في يعني تعبير عن الحنق وزيادة في الأذى. تقطيع كالأذن، يعني تقطيع أطراف المقتول. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة، ينهى أصحابه: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. يعني ما لا يجوز للمسلمين إذا قتلوا الكفار يذهبون يمثلون بهم، يقطعون أنوفهم وأطرافهم. هذا فعل أهل الجهل. أي معنى لتقطيع أطراف الميت؟ مات، انتهى الأمر. المهم إن هؤلاء الكفار أيضا مثلوا ببعض قتل المسلمين، وهم بنو عمهم أيضا، ففيه والعياذ بالله قطيعة رحم، يعني محارب للإسلام وأهله وقطيعة رحم. كل هذه من أفاعيل أولئك الكفار، ومع ذلك تاب الله على من شاء منهم. نعم.
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء.
نعم، هذه أيضا تؤكد المعنى السابق، تؤكد ما سبق، يعني لما قنت النبي ودعا عليهم ولعنهم أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، يعني ادعو وبلغ رسالة ربك ولا تزد، ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أما هداية الخلق فذلك إلى الله وحده. نعم.
السابعة: قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا.
نعم، علم هذا تأريخا، علم أنهم قد تاب، أنهم آمنوا، وهذا دليل على أن الله تاب عليهم. تاب عليهم أولا بالتوفيق، بأن وفقهم لقبول الإيمان، ومن تاب الله عليه، والتوبة تجب ما كان قبلها. نعم.
الثامنة: القنوت في النوازل.
من فوائد الحديث مشروعية القنوت في النوازل، حدث على المسلمين يعني نازلة ومصيبة فادحة عظيمة، فيشرع القنوت. والنبي صلى الله عليه وسلم قنت فترة من الزمن، قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ويدعو للمستضعفين. نعم.
التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
يجوز إذا دعوت على أحد يسوغ لك الدعاء عليه، أو دعوت لأحد، فيجوز أن تسمي، يمكن أن تقول: اللهم اغفر لفلان ابن فلان، اللهم ارحم فلان، اللهم اغفر لوالد فلان، أبي فلان. يجوز، لأن الرسول سماهم، سواء كان دعاء له أو دعاء عليه. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا للمستضعفين سمى منهم من سمى، الوليد بن الوليد وفلان فلان سمى بعض الأسماء. نعم فائدة. نعم.
العاشرة لعن المعين في القنوت.
لعن المعين في القنوت سبق ذكر هذه المسألة، والذي يظهر هو جواز لعن المعين من الكفار لا من عصاة المؤمنين. نعم.
الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم. هذه تتعلق بحديث أبي هريرة في آخر الباب. قصته مذكورة مفصلة من رواية أبي هريرة وغيره، أنه لما نزلت عليه هذه الآية صعد الصفا ونادى قريش حتى اجتمعوا، فناداهم فخذا فخذا وناداهم إجمالا يا معشر قريش، وسمى منهم يا بني فلان يا بني عبد مناف. وسمى أعيانا منهم كعمه وعمته كلهم يقول لهم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروها بالإيمان بالتوحيد، أعتقوها من عذاب الله بالإيمان، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه هي قصته كما جاءت في حديث أبي هريرة وغيره. نعم. بعد.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
يقول من فوائد القصة جد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني جده في الدعوة إلى الله وفي نذارة عشيرته وغيرهم، جده في هذا الأمر حتى فعل ما فعل مما نسب بسببه إلى الجنون. معناه أنه بالغ وألح وكرر وخرج على مألوف قومه حتى قالوا إنه معلم مجنون، فأكذبهم الله بقوله فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وكأن الشيخ يشير إلى يعني موقف بعض عشيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وشرهم أبو لهب، فإنه قد سخر من النبي عليه الصلاة والسلام وسفهه لما جمعهم، وقال القولة المشهورة في السيرة: ألهذا جمعتنا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل يدعو وينذر ويجاهد حتى أتاه اليقين. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. نعم.
الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
هذه فائدة عظيمة، وهي المقصود. يقول إنه الرسول قال للأبعد والأقرب، للأبعد من عشيرته يعني في هذا المقام، وللأقرب منهم، حتى قال لفاطمة، كلهم قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرسول يقول لأخص الناس به وأقرب الناس إليه لا أغني عنكم من الله شيئا، فما الظن بمن دونه من سائر الصالحين؟ فما الظن بمن ليس من الصالحين؟ ومن علم ذلك وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقه هو الصادق، فيجوز أن يقال إن الرسول يعني قال هذا يعني على غير حقيقة، لا، أو قاله كما قاله تواضعا، لا، هذا خبر عن حقيقة. لا أغني عنكم من الله شيئا، بلا شك أنهم إذا لم يسلموا، من لم يسلم لا يغني عنه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، لأن الكافر لا تنفع فيه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما من دخل في الإسلام فيمكن أن يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام، يشفع كما أخبر بأنه يشفع لأهل الكبائر من أهل التوحيد، لكن هو الآن يخاطب كفار لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لا يملك نجاة أحد حتى من يشفع له، غاية الأمر من يشفع. والشافع كما سبقت الإشارة إلى هذا لا يملك، الشافع عند الله ليس له شيء من الملك. فهذه الكلمة ماضية، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني بنجاتكم من النار أو لنجاتكم من النار أنقذوا أنفسكم من النار. يقول الشيخ من تأمل ذلك وعلم أن الرسول لا يقول إلا حقا، ونظر فيما عليه خواص الناس من المنتسبين للعلم وممن يشار إليهم ويوصفون بالعلم، ومع ذلك يقع منهم الغلو في الرسول، فيطلبون من الرسول ويطلبون من الصالحين ما لا يقدر عليه إلا الله. من تأمل هذا وهذا تبين له غربة الدين. نعم، أعد المسألة.
الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم
تبين في قلوب خواص الناس، يعني من التعلق بالرسول وبالصالحين، يعني ما وقع في قلوبهم من الغلو. نعم،
تبين له التوحيد وغربة الدين.
نعم، تبين له التوحيد، وأن التوحيد هو التوجه إلى الله بالخوف والرجاء والتوكل، التوجه إليه بكل أنواع العبادة، الإيمان بأن الله تعالى وحده هو المالك لكل شيء، وهو الذي له الأمر وبيده الخير بيده الملك، وهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. نعم انتهت. بعد هذا يعني معلوم أنه لا يمكن أن نقرأ الباب الآتي، فأذكر يعني أذكر الآية الأولى التي ترجم بها الشيخ من الباب التالي ومن الباب الذي بعد باب الشفاعة. الأول باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والباب الذي بعد باب الشفاعة باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذان البابان مع الباب الذي فات كلها مضمونها مؤداها واحد، كلها محورها إقامة البرهان على بطلان الشرك والتعلق بالصالحين. فالترجمة السابقة فيها عموم، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا معنى عام يشمل كل المعبودات، الملائكة والأنبياء والصالحون والجمادات والأصنام وغيرها كلها. ففي هذه الآية والآية الأخرى وأمثالها ونحوهما دلالة على بطلان كل ما يعبد من دون الله، فإن هذه الصفات منطبقة على كل ما يعبد، لا يخلق وهو مخلوق، ولا يملك ولا ينصر عابديه، بل لا يملك لنفسه نصرا، لا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصر. أما قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة، ومعنى فزع عن قلوبهم يعني أزيل عنهم فزع، لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا من الفزع ثم يزول عنهم الفزع. فمعنى فزع عن قلوبهم يعني أزيل عنها الفزع. إذن الملائكة تعرض لهم العوارض كما هو الشأن في سادات البشر من الأنبياء والصالحين، تعرض لهم العوارض. الملائكة يغشى عليهم، يصيبهم الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل عن الفزع، قالوا ماذا قال ربكم، يسأل بعضهم بعضا ويسألون جبريل فيقولون قال الحق، فيقولون قال الحق. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن ففي هذا برهان على بطلان إلهية الملائكة. الإله ما يصيبه النقص ولا يلحقه الأذى ولا يلحقه الضرر، لا يلحقه الضرر، لا يلحقه الغشي. إذن الملائكة مخلوقون مربوبون مدبرون عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن الآية فيها رد على من يعبد الملائكة، وفيها رد على من يعبد غيرهم ممن هو دونهم، لأنه إذا بطلت إلهية الملائكة فبطلان إلهية من دونهم بطريق الأولى. من يعرض له الفزع والصعق لا يصلح للإلهية، كما سبق الاستدلال بما حصل للرسول من الشج والكسر الرباعية وما حصل من تسلط العدو عليه وعلى المسلمين، سبق الاستدلال بذلك على أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن الأمر كله لله. وهكذا قوله تعالى في الباب الآخر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيضا المقصود من هذا هو تقرير المعنى المتقدم، وهو أن الرسول ليس له من الأمر شيء. الرسول بشر أكرمه الله بالنبوة والرسالة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أما الإلهية فلله وحده، هو الإله الحق. ومما لا يدخل تحت قدرة النبي الهداية، هداية القلوب بالتوفيق لقبول الحق، هذا ليس إلا إلى الله. ولهذا الرسول يجاهد وينادي ويكرر الدعوة، وكثير من الكفار لا يستجيب ولم يهتدي. وخذ مثال عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نزلت في شأنه الآية. لا شك إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الخلق، لكنه على هداية عمه أحرص، قريب عمه الذي ينصره ويدافع عنه وينافع عنه، قام مقام أبويه وأكثر، ينافع عنه. والرسول يجاهد معه ليقبل الحق، حتى عند آخر رمق يدعو، ولكن لم يحصل المطلوب، لم يهتدي أبو طالب، لم يهتدي مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد ومواصلته دعوته. فأنزل الله تسرية لنبيه، لما مات أبو طالب أنزل الله في شأنه: إنك لا تهدي من أحببت. الرسول لا يملك هداية أحد. إنك لا تهدي من أحببت، الرسول يحب أبا طالب المحبة الطبيعية، وبغض الكفر بغض الكافر لا ينافي المحبة الطبيعية، يعني فيمكن أن تجتمع المحبة الطبيعية والبغض الإيماني البغض في الله، يمكن أن يجتمع. إنك لا تهدي من أحببت، الهداية الخاصة هداية التوفيق، أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه عامة، وهي مما يقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعلم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، لا يملك هداية أحد، إنما يملك ذلك الله وحده لا شريك له. إذن فلا يصلح له شيء، لا يصلح للرسول صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الإلهية، فكيف بمن دونه؟ إذن هذه ثلاثة أبواب كلها مرماها واحد ومدارها واحد، وهو إبطال الشرك، ذكر الدليل على بطلان الشرك، بطلان إلهية ما سوى الله. كل مخلوق لا يصلح للإلهية، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله بحق إلا الله. كل معبود سوى الله فإنه باطل، على حد قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق وصلاح الأحوال، ونسأله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الذين قاموا بتنظيم هذه الدورة وغيرها، أن يجزيهم عن إخوانهم خيرا، ويجزي كل من له دور، ويجزي الذين شاركوا أيضا في الحضور، فكلهم، فإن الحضور أيضا مع ما يقصد به من الفائدة فإنه من التعاون، فإنه إذا حصلت المشاركة بالحضور والاستماع والمتابعة كان في هذا يعني إقامة لهذه الدورة، فإنها وأمثالها، فإنها لا تقوم الدروس العلمية إلا بالطلاب الحضور. وطريق العلم طريق طويل ما ليس له حد ينتهي إليه، فعلى طلاب العلم أن يواصلوا المسيرة وأن يسلكوا الطرق المتعددة، فهناك طرق للتحصيل كثيرة لا تنحصر. هذه مثل هذه الدورة ما هي إلا كما يقال قناة من القنوات وطريق من الطرق، وإلا فالطرق كثيرة. فمن تهيأت له الدراسة المنهجية يدرس يمكن أن أيضا يستفيد منها كثيرا، ففي الدراسات المنهجية في المعاهد وفي غيرها وفي الكليات يعني علوم نافعة لا يستهان بها، حتى وإن كانت مرتبة ولها نظام ووقت ومقررات، فالجاد يمكن أن يستثمر هذا الترتيب وهذا التنظيم ويستفيد، ولا يكون يعني تكون دراسة لمجرد الامتحان واجتياز المرحلة، بل للتحصيل. بل كثير من العلم الآن أصبح لا يتيسر إلا من هذه الطرق، فينبغي للطالب أن يسلك في طلب العلم كل ما أمكن. وكذلك من أوسع الطرق القراءة، قراءة الكتب الجيدة لأهل العلم الموثوقين المعروفين، وما أشكل يمكن أن يسأل عنه، وكذلك حضور حلق المشايخ هنا وهناك بحسب الإمكان، وهناك الأشرطة لكبار أهل العلم المعروفين الموثوقين المعروفين بالعلم، مثل دروس الشيخ محمد، دروس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مسجلة، والجادون يستفيدون منها كثيرا، ويستفيد منها طلبة العلم وكبار طلبة العلم، وكذلك أشرطة الشيخ محمد بن صالح بن تيمين وفق الله الجميع وغيرهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.
نسأل الله العلي القدير أن يجزي شيخنا خير الجزاء. قبل البدء في الأسئلة،
ما شاء الله،
هذه رسالة موجهة للشيخ،
لعلك تأجلها الرسالة، لا تقرأ، عطني الرسالة، عطنيها.
فيها طلب دعوة للإخوة الحاضرين.
دعوة لهم؟
دعاء لهم.
فيها دعاء لهم؟ اقرأ الدعاء.
وطلب استمرار الدرس.
لا بس اقرأ الدعاء.
هذا سائل يسأل ويقول:
عندما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفار، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، الآية. علمنا من ذلك أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن عليك الدعوة والبلاغ ولا تزد. فهل يؤخذ منه دليل على النهي عن قنوت، أي قنوت النوازل؟
لا، الشيخ ذكر المسألة، قال فيه دليل على القنوت على النوازل، إنما نهي عن دعاء مخصوص، عن يعني دعاه على هؤلاء الكفار بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. دعا على قبائل من العرب ولا نزل عليه ليس لك من الأمر شيء. الذين قتلوا القراء دعا عليهم الرسول ولا نزل عليها، هذا ما الآية ما نزلت للنهي عن القنوت، بارك الله فيك، نزلت للنهي عن دعاء مخصوص. ولا أيضا نقول دعاء، بل لبيان أن الأمر لله، فإذا لم يستجب للرسول فيهم فذلك راجع إلى أن الأمر لله. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نبه على هذا وهذا وهذا، على كل مسألة، ذكر مسألة دلالة الحديث على مشروعية القنوت في النوازل، فيه دليل على لعن المعين، وفي بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما له من المنزلة العظيمة أنه قد يدعو ولا يستجاب له، ليس لك من الأمر شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم مسألة القنوت في النوازل، فهل يشترط أن تكون في صلاة الفجر، أو يشترط فيها أن يكون الإنسان فيها مخيرا، وهل يشترط أيضا طلب الإمام للدعاء؟
لا يختص قنوت النوازل في صلاة الفجر. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الفجر وفي غيره، بل ورد أنه قنت في سائر الصلوات، ونص العلماء على هذا إذا دعت الحاجة، ولكن كان قنوته في صلاة الفجر أكثر، وقد يرجع هذا إلى يعني واقع النازلة، كلما تكون النازلة أشد وأفدح وأعظم يكون المقتضي للقنوت ومضاعفة الدعاء أكثر، كلما تكون المصيبة وتكون النازلة أعظم كان المقتضي للدعاء ومضاعفة الدعاء وتكرير الدعاء بحسب ذلك. وأما مسألة الإمام وسؤال الإمام فهذا محل اجتهاد، وينظر فيه إلى المصالح والعواقب، ولا أذكر أن المشترط هذا، لكن قد تقتضي المصلحة الرجوع إلى الجهات المعنية حتى تكون الأمور تسير على منهج معين وواضح، ولا يكون فيه اضطراب وتذبذب. ومعروف أن الدعاء مجالاته واسعة، لا تنحصر في القنوت، الدعاء على الكفار والدعاء على أعداء الله لا ينحصر في القنوت.
مجالات الدعاء، أوقات الدعاء، أحوال الدعاء واسعة. الله أكبر، سبحان من يسر لعباده طرق الخير وفتح لهم أبواب الرحمة. نعم.
هل القرآن يعتبر من أسماء الله وصفاته، وهل يجوز الحلف به؟
القرآن إيش؟
هل القرآن يعتبر من أسماء الله وصفاته؟
القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، ويجوز القسم به، ولا تقول من أسماء الله. القرآن ما تقول من أسماء الله، لكن القرآن مشتمل على أسماء الله كثير، أكثر ما نعلم من أسماء الله في القرآن. نعم.
نرى في بعض الشوارع كلمة دعائية: الأصيل أصل الأصول، فما رأيكم بهذه العبارة؟
ما أدري ولا إيش
الأصيل، والمقصود به ثوب. الأصيل أصل الأصول،
سهل. الأصيل يعني هذا عنوان اسم، ها؟ أصل الأصول، الأصيل، الأصيل،
إيه الأصول متنوع، فيه أصول الشجر، هي ماشي، يعني هو أصل هذه الأنواع. أصيل أصلي، وفيها الآن الجيد قاله أصلي نسبة للأصل. فهؤلاء من يبالغون ويكذبون، كل يدعي إن سلعته هي الأصلية وهي أصل الأصليات، تمشي الدعاية، والدعاية يغلب فيها المبالغة والكذب. نعم.
ذكرت يا شيخ الشرك العاجل، فما المقصود بالشرك العاجل؟
ما أدري إيش
ذكرت يا شيخ الشرك العاجل، فما المقصود به؟
العاجل،
هذا سؤال له 3 أيام تقريبا،
ما أدري. هل تشهدون عليه أني قلت العاجل؟ هات شاهد ثاني. ما أدري، قولوا لي ما أدري، شرك عاجل وشرك آجل ما أدري،
لعله يراجعك هو.
ما أدري إيش الشرك العاجل، أبدا ما أذكر. أنتم إن كان إن وردت شيء على اللسان، سبق لسان أو شيء، ما نسمى يعني، لكن على المدعي أن يثبت. وأنتم حضور كثير، ما أحد منكم، ومن كان يعلم هذا فليشهد، لا تكتموا الشهادة.
لقد رأيت في بعض محلات العطارة بعض الأوراق مكتوبة بماء الزعفران، وقد كتب فيها آية الكرسي أو المعوذتين والإخلاص، وهي توضع على مكان الألم بعد وضعها في الماء إلى آخر ما قال، فما حكم هذا؟ فما حكم شرائه وفعله ما هو مطلوب منه؟
والله يعني العلاج بالكتابة هذا فيها بعض الآثار، يذكر شيء من ذلك عن عبد الله بن عباس، كما في زاد المعاد ابن القيم في الطب النبوي ذكر أشياء من هذا القبيل. فأنا لا آمر بها ولا أنهى عنها، والاقتصاد في هذا أولى وأحوط، أي عدم التوسع في هذا، ولأن الذين دخلوا في هذا يعني توسعوا وأفرطوا وكثر الخلط، وفيه مدخل أيضا للدجالين كثرة الكتابات هذه. نعم والله أعلم.
إيه؟ كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
إيش؟
كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. يمكن السائل في شرح المسألة حتى النفع العاجل ذكرت.
النفع العاجل إيه ما هو الشرك العاجل
يمكن السائل
إيه النفع العاجل إيه النفع العاجل يصير يعني قد يحصل للمشرك نفع يعني قد يحصل له ما يكون له فتنة لكن ما يلزم أن يكون بسبب الشرك يمكن يحصل فتنة وأنا مثلت لهذا قلت يمكن أن يدعو عند قبر فيستجاب له يعني نص العلماء على هذا يدعو عند قبر فيستجاب له ويحصل له المنفعة فيظن أن السر في الدعاء عند القبر ولا يدري أنه لعل السر في إجابة دعاء أنه دعا بضرورة وإلحاح وقوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك لا ينفعك فيها نفي عام يعني لا ينفع لا عاجلا ولا آجلا الصنم الذين يدعون الأصنام أو يدعون الموتى لا يحصل لهم بهذا الدعاء نفع لا تنفعهم لا نفعا عاجلا ولا آجلا نعم كلمة عاجل تجي في النفع ما تجي في الشرك شرك عاجل لا أحسنتم هذا تقريب نعم
ذكرتم يا فضيلة الشيخ ينافي التوحيد وقولكم ينافي كمال التوحيد فما الفرق وأيهم أعظم
ينافي التوحيد يعني ينافي أصل التوحيد ينافي كمال التوحيد يعني أنه يحصل به نقص التوحيد والمثال من يعني تكرر الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد يعني ما يجتمع شرك أكبر وتوحيد الشرك الأكبر يخرج به الإنسان عن الإسلام ولا يبقى مع توحيد ما عنده توحيد الشرك الأصغر أو المعاصي تنافي كمال التوحيد ينقص بها التوحيد لكن ما يزول الأصل هذا جاء له مناسبات عدة وعند قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فسر بالشرك الشرك الأكبر الذي ينافي الأمن وينافي الاهتداء الشرك الأكبر لا يكون مع صاحبه لا يكون لصاحبه أمن ولا اهتداء أصلا أكثر الناس أكثر المسلمين الموحدين عندهم أصل التوحيد أما كمال التوحيد فهذا للقلة من خلق الله للقلة نعم
توالت أسئلة كثيرة تسأل عن بعض الألفاظ الرائجة بين العامة مثل عند وقوع المكروب قولهم يا وجه الله أو مثل يا دافع البلاء أو مثل عند الدعاء يا ربي يا حبيبي
أما يا وجه الله فهذا خطأ ولا يجوز يعني نقول خطأ بالنسبة لمن يتكلم به وما يدري جاهل معذور لكن من حيث الحكم ما يجوز ما يجوز دعاء الصفة ما تقول يا وجه الله قل يا الله ولا تقول يا رحمة الله قل يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نعم التوسل تقول اللهم إني أسألك برحمتك أعوذ بعزتك أستقدرك بقدرتك أستخيرك بعلمك هذا توسل كله أعوذ بوجهك نعم أعوذ بوجهك حق لكن دعاء نداء يا وجه الله لا نعم هذه واحدة ثانية
يا دافع البلاء.
هذا حق، وإن كان لفظ دافع ما نسميه اسم، لكن مقصود هذا الداعي يدعو ربه، الله هو الذي يدفع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وهو الذي يدفع البلاء ويرفع البلاء ويكشف السوء، يكشف الضر، ويمسك الله بضر فلا كاشف له. يعني يا دافع البلاء مثل يا كاشف الضر، قريب من يا كاشف الضر، فالمعنى صحيح. نعم.
الثالثة: يا ربي يا حبيبي.
كذلك أرجو أن لا بأس، لأن الله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. يا ربي، لكن ممكن يكون أولى منها أن يقول يا مولاي، يا ربي يا مولاي، فإن المولى يعني يطلق على الحبيب. نعم.
ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الناس من الذين يرقون الناس من القراءة في مكبر الصوت بعض الآيات والأدعية والأذكار، وبعد أن ينتهي من القراءة يقوم هذا الراقي
هذه من بدع الرقى، من بدع الرقى. إذن ومن جنسها، يعني هذا من التوسع الهائل العجيب، لكن نسأل الله أن يوفق يعني المعنيين المسؤولين من أهل العلم أن ينظروا في هذا ويصدروا فيه يعني إيضاح. الرقية بالتلفون ما هي معروفة؟ ما سمعتم عنها؟ ومن جنسها الرقية، يمكن الرقية بالتلفون بعد أهون، يمكن كأنها، لكن الرقية بمكبر الصوت يعني رقية مجرد قراءة، هذه ما تصير رقية لو تقرأ. إذن يكفي إنه يجمع جماعة 1000 إنسان في مسجد ويقرأ وهو في مكان، سمعهم بس. الرقية ما هي تسميع، ما هي بتسميع، فهذه بدعة في الرقى. نعم.
يقول بعض العامة: إذا انكسر إناء من يده انكسر الشر، فما حكم هذه المقولة؟
إيش؟
إذا انكسر إناء منه يقول انكسر الشر.
انكسر إيش؟
الشر.
الشر.
نعم.
انكسر الشر. لا، هذا يعني ما هو يعني هو ما يعني الإناء إنه هذا شر، ولا لا، هو يدعو ربه بأن يكون الكسر على الشر والزوال للشر. ها؟ ما هو يتفاءل بهذا، ما هو يتفاءل لكن بالمناسبة يدعو، يقول انكسر الشر، ما هو بيقصد هذا الشيء انه هذا شر وانكسر. نعم، بالمناسبة.
ما المقصود بقول الجهمية من أن إثبات الصفات لله يقتضي التشبيه والتجسيم والتركيب؟
والله هذا يبيل محاضرة، خلوا بس بعدين.
ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن من نذر أن يصلي في البلد الفلاني أو في المسجد الفلاني يجوز له أن يصلي في أي مكان.
نعم، هذا قاله أهل العلم.
فهل يجوز له أن ينتقل من بلد إلى بلد؟
لا، ما يجوز له أن ينتقل من بلد إلى بلد ليصلي في مسجد كذا، لا. إذا نذر أن يصلي وين نقول؟ أن يصلي بالطائف، نقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
ولا يجوز له أن يسافر ليصلي في مسجد بالطائف. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. آخر.
ما حكم من غلط في قراءة سورة الفاتحة مثل أن يقرأ ولا الضالين بولا الضالين؟
نص العلماء على أن هذا مما يشتبه ويتقارب فيعفى عنه إن شاء الله، لكن من يحسنه، الضاد ما كل يحسن ينطقها، حتى طلبة العلم، حتى طلاب العلم ما كل واحد يحسنها، ما تجي. فالأمر فيه إن شاء الله سهل، لكن من يحسنها ينبغي أن يعني ينطقها بالنطق الفصيح العربي. نعم.
هذا سائل يسأل، وهذا السؤال تكرر كثيرا، ما حكم قيام مسلم بتفجير حافلة بها كفار معتدون؟
والله هذا موضوع، والله ما أحب يعني الوقت ما يتسع للخوض، لكن الوقائع التي تذكر نحن نقول إن من تقع منه هو مجتهد مخطئ، عندي هكذا باختصار، وهو لما وهو يعني على نيته، الله تعالى يعلم، الله يجزيه على نيته ويغفر له خطأه. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول، فضيلة الشيخ، ما حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مما هو موجود الآن؟
التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كالتبرك بآثاره في حياته، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستشفون بما لديهم من شعره، فقد كان عند إحدى أمهات المؤمنين أم سلمة بعض شعرات، وكان عند بعضهن أيضا شيئا من ملابسه، فكانوا يستشفون بها صلى الله عليه وسلم. أما مما هو موجود الآن فهذا يحتاج إلى برهان، هذه مزاعم، من يثبت أن هذه شعرة النبي ولا هذه قميص النبي؟ فالآن الموجود الآن نقول لا يشرع ولا يجوز لعدم ثبوت أن ذلك من شعره أو من ثيابه. نعم.
ألا يدل يا فضيلة الشيخ أن في الحديث مساواة قول الصحابة في حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه مع بني إسرائيل أنه من جنس الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر؟ أرجو التعليق والإيضاح.
قلت أنا عن المسألة التي ذكرها الشيخ حيث قال أن الشرك فيها أكبر وأصغر، وعلل ذلك بقوله لأنهم لم يكفروا بذلك، قلت هذا فيه تأمل، والأظهر عندي أنهم ما دام أنهم طلبوا أن يفعلوا فعل أولئك المشركين فهو من جنس طلب بني إسرائيل تماما. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تعلم حفظك الله أن من شروط لا إله إلا الله العلم، ونحن نرى كثيرا من العوام ليس عندهم علم، أرجو توضيح المراد من هذا الشرط، لأنه أشكل علي عندما سألت كثيرا من الناس ما معنى لا إله إلا الله، فيقول كثير منهم لا أعلم، وبعضهم يقول ما فيه إلا الله أو ولا رب إلا الله.
على كل حال أحيانا يكون عند الإنسان علم ولا يستطيع أن يعبر عنه، فالمسلم الذي على الفطرة ولا يدين بالإلهية إلا لله ولا يعبد إلا الله ويدين ويعلم أن عبادة غير الله باطلة وأنه لا يتوجه وأنها أن ما عليه المشركون عباد الأصنام والأضرحة أن هذا كله باطل فهذا هو العلم حتى ولو لم يعرف لا معبود بحق إلا الله حتى ولو ما استطاع يعبر هذا التعبير لو لم يستطع أن يقول معناها لا معبود بحق إلا الله ولا نافية وإله اسمها وتقدير الخبر بحق وهذه كلها ما يعرفها هو يعرف أنه لا يعبد إلا الله هو هذا هو العلم ليس بلازم أن يعرف العبارة ما دام أنه يعرف الأصل أن معبوده الذي يخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويصلي له هو الله وأن كل ما يتعلق به المشركون إن هذا باطل هذا عظيم نعم
فضيلة الشيخ إذا طلب أحد الأشخاص مني شراء دخان له وأطعته فهل يعتبر هذا من الشرك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
لا هذه معصية عاونت على المعصية فعصيت وليس هذا من الشرك الشرك الطاعة في التحليل والتحريم الطاعة في التحريم والتحليل يعني المشركون لما قالوا للمسلمين هذه الذبيعة الميتة من ذبحها قالوا الله ولا هذه اللي انتم تذبحون بأيديكم هذه ايه والميتة حرام وهذه اللي تذبحون بأيديكم حلال إذن هذه اللي ذبحها الله ولم تذبحوها أنتم هذه تكون حرام لا تصير حلال هذا وحي الشياطين فالله تعالى نهى عباده المؤمنين أن يغتروا بتضليل شياطين الإنس الذين يتلقون كفرهم عن شياطين الجن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فلو أطاعوهم وقالوا نعم لا والله إذن الميت حلال كانوا بهذا مشركين لو أن مضللا جاء وقال ايش الخمر هذه الخمر شيء منعش ولذيذ وينبسط الانسان وش فيها ما هي بحرام فاذا اطعته الله انه صادق وانت تعلم من كتاب الله وسنه رسوله النهي فهذا هو الشرك اطعته في تحليل ما حرم الله لكن لو أن شخص قال امش نتونس ونوسع صدورنا يوم من الزمان يا ابن الحلال حرام هي حرام لكن الله غفور رحيم فإذا ثم أطعته استجابة للشهوة وأنت تدين الله بأنها حرام فهذه معصية لأنك لم تستحلها ولم تطع من أباحها أنت فعلت هذا وأنت ضميرك يعني ينطوي على أنك تفعل حرام وأنك عاصي فلا بد من الفرض
يقول السائل لي قريب لا يصلي وقد سمعت أنه ينكر وجود الله فما رأي فضيلتكم في عملي معه هل أناقشه أم هل أقاطعه مع العلم بأن والدتي تقربه وتدعوه للغداء معنا ولكني لا أجلس معهم ولا أنكر عليهم أرشدوني للطريق الصحيح أثابكم الله
جاهد، ادعه، ادعه إن كان، ادعه دعوات مجملة لا تدخل معه في نقاش، لا تجادل إلا أن تكون من يعني ممن لديه قدرة على المجادلة والبيان لإقامة الحجة، ولعل الله أن يهديه. لكن كن يعني مخوفا له بالله، خوفه، ذكره بالموت، أدرك نفسك يا فلان، أدرك نفسك، لا تمت على هذه الحال، بس هات له كلام تخويف لعل ضميره يتحرك، ولا تدخل معه في كلام، لعل هذا أردع، لعل هذا أقرب، مريح، وربما يؤثر على نفسيته، لعله يفكر. فكر، فكر في نفسك، ولا تتخذه يعني، لا تكن تندمج معه بانبساط وأنس كأنس الأخ بأخيه، بل كن مكفهرا معه، إلا في المقام الذي أنت تريد أن، هذا ممكن أن تلين له، أن تلين له إذا كان المقصودك في من جلسة الجلوس معه الكلام معه، فمن الممكن أن تلين له في القول، وتلين الجانب يعني لصالح الدعوة. وعليك أن تذكر أمك أن عليها أن تبغضه، لا تغلبها العاطفة حتى تستهين بأمره، إذا كانت تعلم، وإذا كان يتستر ويخفي من أمره فهي معذورة، إذا كان هو يتستر فهي معذورة، لأنها لا تعرف حقيقة حاله، ولا تعرف منه ما تعرفه أنت، فإن كانت لا تعرف فلعلها تكون معذورة، وإن كانت تعرف فعليها أن تبغضه، وأن تنكر عليه، وأن تخوفه بالله، وألا يعني تنبسط معه، بل عليها أن تبغضه بالله، لأن هذا ملحد كافر البعيد، وعليها أن تدعو له بالصلاح والهداية. أما الجلوس معهم على الطعام فقد يكون من يعني فينظر فيه إلى مصلحة الدعوة، إن كان ما فيه يعني جلوس فقط لمجرد يعني بحكم العادة فلا تجلس. أما إذا كان ترجو أنك إذا جلست وأكلت معهم أنك تستميله وتؤثر عليه فهذا إليك، أما الأصل فلا تجلس معهم جلوس أنس ومؤانسة ومعاشرة ومع هذا المصاب، نسأل الله العافية، نسأله تعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الكفر بالله، أعوذ بالله. نعم،
كثرت الأسئلة حول عظم الذئب ولحمه ودمه، حيث أن كثيرا من القراء يوصون من به سحرا أو عين بشم العظم وشرب الدم وأكل لحم الذئب.
كل هذا منكر عندي، كل هذا منكر وخرافة،
ولعل الشياطين لهم دور في هذا، يمكن الشيطان لتعميق هذا الفكر يمكن أن يسوي حركة أنه يخاف. الشياطين يتلاعبون الآن بالناس وبالقراء أنفسهم، نفس الشياطين يضحكون على بعض أولئك القراء، يضحكون عليهم. ما في يعني ما يلزم من كون المصروع هذا يخاف من شعر الذيب يدل على أنه صح، أنه علاج وأنه مؤثر أبدا. يمكن الشيطان يعمل مكر، أسلوب مكر الشياطين هؤلاء يمكرون. وش تبيت؟ اي قصص ما ان شاء الله لا يبنى عليها، هذه اشياء ما اعرف، انا ما اعرف لها اصل ابد. نعم.
يقول السائل: احيانا اقوم بالعمل لا رياء ولا سمعه، وانما ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والدار الاخره، مثل حضور المحاضره او تطويل الصلاه، ولكن عندما ارى شخصا راني احس في نفسي بارتياح، رغم أنني جئت إلى هذا العمل ليس لشيء غيره، فهل هذا من الرياء؟ رغم أنني بعد هذا الشعور الداخلي أدعو بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك بشيء أعلمه
وأستغفرك
مما لا أعلمه.
سر على هذا الطريق والله يحفظنا وإياك، ما ترى إن شاء الله مكروه. على كل حال قد يكون هذا نوع يعني حالة الضعف، بس حالة الضعف الإخلاص، ولا أقول نرجو أن الله يعصمنا وإياك ويمن علينا بتحقيق الإخلاص. اللهم يسر يا رب، لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
هذا سائل يقول: هل يعذر الشخص بالجهل إذا ذهب إلى السحرة والمشعوذين؟
أرجو أنه إذا كان جاهل هذا مما يخفى، لأن أمرهم يلتبس، حلنه كطبيب هم الآن مخلوط السحر بالرقية بكذا، مخلوط مختلطة، يكون ساحر ويظهر بأنه قارئ مطوع مرة. تمام. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أفتيتم في الأيام الماضية بأن مقولة توكلت على الله ثم عليك لا تجوز، واستدليتم بقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله توكلوا إن كنتم
وعلى الله فتوكلوا
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا الاستدلال وجيه، لكن حصل لي إشكال بعد قراءة الفتوى رقم 3571 من فتاوى اللجنة الدائمة، والتي تقول أنه يجوز للشخص أن يقول توكلت على الله ثم عليه، بحيث يكون التوكل على العبد بعد التوكل على الله جل وعلا، وهو تفويض العبد فيما يقدر عليه، فكيف يتم الجمع بينهما؟ وفقنا الله وإياك للعمل النافع.
لا تجمع بين الآية وقول الناس، إذا كان الآية، لكن أقول له هذه الفتوى يحتاج إلى أن يتفاهم ممن صدرت عنه، ويسألون عن التوجيه ولكن هذا هو الظاهر. وأنا حكيت لكم، راجعوا فتاوى الشيخ محمد، أنا ما قرأتها لكن ذكر لي أنها موجودة في فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم. فراجعوا أجزاكم الله خير، والفائدة منشودة. وإذا كان التوكل عبادة، توكل عبادة، فلا يتوكل إلا على الله، على الله فتوكلوا. نعم.
هل تعليق أدعية الركوب في السيارات يعتبر بدعة؟
إن كان يعتقد أن تعليقها عبادة فهي بدعة. وإن كان علقها يقول من أجل تذكر، فهذا نقول له احفظها، لماذا تجعلها؟ احفظها، أنت تحتاج إلى درجة. إذا كل حاجة من حاجاتك حط لها معاليد في السيارة، كل حاجة، هذه ذكر كذا وهذا حاجة كذا، وحط لك علاقات في السيارة من اليمين للشمال، أبدا لا أرى تعليقا، لا أرى تعليقا عليه. اذكرها، احفظها، احفظ الذكر وقله وتذكر، لأن هذه أمور يتدرج الناس فيها شيئا فشيئا فشيئا. يحتاج تحط في السيارة يعني معلق، وفي الباب، يمكن باب البيت يمكن، والداخلي، وعند الفراش لازم تعلق لك يعني علاق فيه ذكر النوم وذكر اليقظة، وعند الحمام ها حط لك لوحة. هذا بيطالي التوسع في هذا مزري، ما يصلح. احفظ الذكر وقولوه وتذكروه، احفظوه وتذكروه بدون وضع لافتات. نعم.
كثرت الأسئلة حول بعض الألفاظ المنتشرة، مثل بالله عليك بالياء وليس بتسكين الهاء، وقول بالله عليك.
بالله عليك هذا خطأ في التعبير، بالله هذا خطأ في التعبير، ما يقصد الله ولا، بس بعض الناس لهجته يمد صوته، ما أرى أنه يعني لا حرج على من وقع في هذا، لكن من علم ينبغي أنه ما يمد، ما يقول بالله، يقول بالله عليك، لو يقول بالله عليك يقول أسلم. هذا من ناحية المد. مع أن هذا حتى هذا الأسلوب بالله عليك يعني من قبيل السؤال بالله، السؤال بالله جاء ما يدل على النهي عنه، يعني فيه إحراج، من سأل بالله فأعطوه، ففيه إحراج، تقول لي بالله أعطني كذا، أسألك بالله، يعني معنى بالله يعني أسألك بالله، لكنها صارت عند بعض الناس يعني أسلوب، كأنها من لغو الكلام، من لغو الكلام. نعم.
وقوله ما صدقت على الله،
ما صدقت على الله كذا، والله الذي تبين، أقول الذي يظهر أنه لا بأس ولا وليس فيها شيء، لأن لها معنى عند التأمل، ما فيها يعني، يقول ما صدقت، يقول ما صدقت إني أجد فلان، يعني كاد ييأس، ما صدقت، أحيانا يقول ما صدقت إني أشوف فلان، وأحيانا يقول ما صدقت على الله إني أصل، فجاءت على الله ذي ما لها علاقة بكلمة صدقت، ما هو يقول ما صدقت الله، ما يريد إنه يقول أنا ما صدقت الله، فجاءت هذه كأنها معترضة، هو يقول ما صدقت إني أصل، يقول تعبت حتى إني ما صدقت إني أصل، بحثت عن فلان حتى إني ما صدقت إني أجده، والله أنا خلاص أيست، فجاءت على الله ذي جملة يعني عرضية ما لها تعلق بكلمة صدقت، ربما كانت من نوع كأنها لها أصل، يمكن يحلف يقول ما صدقت والله إني أصل، فلا بأس بها. نعم.
وقوله يا الله فزعتك يا فلان،
وهذه ينبغي تركها، وإن كان المتكلم بها يقصد معنى صحيح، يقصد الفزع النصر، يقصد معنى صحيح،
هو يقول يلا فزعتك يعني يلا نصرتك يا ربي نصرك، لأن الفزعة عند الذي يتكلم بهذا الفزعة هي النصرة، افزعوا. افزع لفلان يعني افزع انصره، فيريدون هذا المعنى. ولكن الفزع له معنى في أصل اللغة العربية، معناه الخوف الفزع، فيحسن اجتنابه واستبدالها بالنصر، يا الله نصرتك، يا ربي نصرك، اللهم انصرنا على من عادانا. بس نعم.
وأيهما صح في التعجب، يا سبحان الله أو سبحان الله؟
كلها صحيحة، كلها صحيحة، يعني يا هذه تجي للتنبيه، تجي للتنبيه، فلا مانع من هذا وهذا. نعم.